أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة من البحث في مباحث القاطع في تقسيمات القاطع، حيث قسم القطع في بحث الأمس، صحيح نسينا إشكالا للمحقق العراقي قدس سره ذكره على صاحب الفصول، وهو بظاهره ضعيف جدا، حيث قال في مقام الإشكال على كلام صاحب الفصول بوقوع الكسر والانكسار في موارد التجري بين قبح التجري وبين المصالح الواقعية التي قد تكون في مورد التجري، كمن يقتل من يتصوره مسلما مؤمنا صديقا للمولى فيخرج واقعا عدوا للمولى. أشكل على هذا صاحب المحقق العراقي بأن هذا الكسر والانكسار فرع وجود التنافي بين المقتضيين، والتنافي بين المصلحة والمفسدة وبين الحسن والقبح فرع وحدة الرتبة بينهما، وأما إذا كانت رتبة أحد الأمرين متأخرة وفي طول رتبة الأمر الآخر فحينئذ لا تصل النوبة إلى الكسر والانكسار، إذ لا تصل النوبة إلى المنافاة والمعارضة بينهما، والقبح رتبته متأخرة عن المصالح والمفاسد الواقعية، لأن القبح موضوعه التجري، التجري في الحكم الشرعي، والتجري كالمعصية عنوان ثانوي متقوم ومترتب على تنجز الحكم الشرعي في المرتبة السابقة، فيكون حينئذ موضوع هذا الحكم العقلي بالقبح متأخرا رتبة عن الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية في موردها، بينما المصلحة والمفسدة ثابتتان في الفعل بعنوانه الأولي وب على واقعيته، سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل، تنجز أو لم يتنجز، فمرتبة المصلحة والمفسدة مرتبة ذات الفعل بعنوانه الأولي، ومرتبة التجري وقبح التجري مرتبة متأخرة عن تنجز الحكم الواقعي فيكون في طول الحكم الواقعي. وهذا نظير الجمع الذي ذكره المحقق العراقي في بحث كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، حينما يحكم الشارع مثلا بإباحة الشيء المشكوك حرمته مع احتمال أن يكون واقعا حراما، فقال هناك بأن الحرمة الواقعية لا تتنافى ولا تتعارض مع الإباحة الظاهرية، لأن موضوع تلك الحرمة الفاعل بعنوانه الواقعي، بينما موضوع الإباحة الفعل المشكوك الحرمة والشك في الحرمة كالعلم بالحرمة في طول الحرمة في مرتبة متأخرة عن الحرمة، فموضوع الحكم الظاهري متأخر رتبة عن موضوع ومعروض الحكم الواقعي، فلم يجتمعا في رتبة واحدة ليلزم المنافاة. هنا أيضا يقول لم يجتمعا في رتبة واحدة ليلزم الكسر والانكسار. هذا الكلام غير تام، من كبرا غير تام، على ما سوف يبين في محله أن تعدد الرتبة لا يفيد في دفع التناقض، وإنما دفع التناقض والتعارض يحتاج فيه إلى مسألة أخرى. الشيء الواحد ولو برتبتين لا يمكن أن نجتمع عليه حكمان فيه تنافي، على ما سوف يأتي في محله. وثانيا يرد على هذا الجواب في خصوص المقام أنه لو تم كبرويا فصغراه غير تام في المقام، إذ القبح قبح التجري موضوعه التجري، والتجري متأخر عن الحرمة الواقعية التي تجرأ عليها المكلف، يعني من يقتل من يتصوره مؤمنا وصديقا للمولى، تجريه الذي هو موضوع للقبح متأخر عن حرمة قتله الذي يتخيله هذا المتجري، وليس التجري متأخرا عن مصلحة قتله وهو كونه عدوا للمولى، حيث أنه خرج بعد ذلك ظهر أنه عدو للمولى وأنه كان في قتله مصلحة. لأن التجري غير متوقف وغير متعلق التجري بالمصلحة الواقعية، وإنما التجري متوقف بالحرمة الواقعية. إنما يكون هناك تجر لو فرض أن المكلف علم بالحرمة، أما المصلحة الموجودة في مورد الحرمة والتي لم يعلم بها المكلف التجري ليس في طولها. إذن فما هو بحسب الحقيقة متقدم على التجري إنما هو الحرمة المتخيلة. الحرمة المتخيلة في موارد التجري كالحرمة في موارد العصيان متقدم لا محالة على العصيان وعلى التجري، تقدم متعلق العلم والوصول على نفس العلم والوصول والتنجز. إذن فالقبح العقلي في رتبة متأخرة عن الحرمة الشرعية في مورد التجري، وليست في رتبة متأخرة عن الوجوب الذي كان مجهولا للمكلف ولم يعلم به المكلف. ليس متقدما القبح، ليس متأخرا عن المصلحة الواقعية، مصلحة قتل هذا الإنسان وبالتالي وجوب قتله. إذن فلو قبلنا الكبرى فغاية ما يفيد هذه الكبرى أنه القبح التجري متأخر عن حرمة الفاعل الذي تجرى بلحاظه، وليس متأخرا عن مصلحة الفاعل، ليقال أنه لا يمكن أن يكون هناك تناف بينهما فلا موجب للكسر والانكسار. إذن فبلحاظ ما هو ما فيه المصلحة، بلحاظ المصلحة التي يريد أن يوقع الكسر والانكسار بينها وبين القبح، لا يوجد تقدم وتأخر إلا بناء على بعض المباني الغير المقبولة حتى عند المحقق العراقي، من أن ما مع المتقدم متقدم وما مع المتأخر متأخر، والذي بين في محله أن هذا أيضا غير تامين. إذن فبحسب الحقيقة لا يوجد تقدم تأخر هنا لموضوع القبح عن موضوع المصلحة. نعم يوجد تأخر لموضوع القبح عن الحرمة الواقعية وعن موضوع الحرمة ما هو موضوع الحرمة الواقعية، وليس هناك تأخر بين القبح قبح التجري وبين ما هو موضوع المصلحة الواقعية التي لم يعلم بها المكلف، فيقع بينهما كسر وانكسار لولا جواب آخر. والمظنون أن مقصود المحقق العراقي أيضا هنا ليس هذا ظاهر هذا البيان، وإنما لعل مقصوده أحد الأمور التي أشير إليها بالأمس في مقام النقاش مع صاحب الفصول والسرور. هذه تكملة نسيناها من البحث السابق. بعد هذا بعد الانتهاء من بحث التجري ندخل في بحث تقسيمات القطع، فإن القطع تقال أنه تارة يكون طريقيا وأخرى يكون موضوعيا. والقطع الطريقي هو القطع الذي يكون الحكم ثابتا بقطع النظر عنه ويكون مجرد طريق إليه. والقطع الموضوعي هو القطع الذي لا يكون الحكم ثابتا بقطع النظر عنه، بل يكون بثبوت هذا القطع الحكم ثابتا وفعليا. قم هذا تقسيم للقطع بلحاظ القطع الطريقي والقطع الموضوعي. حينئذ بعد ذلك قسموا القطع الموضوعي إلى أقسامين، والقطع الطريقي أيضا بحثوا فيه أبحاث سوف تأتي الإشارة إليها، ومن هنا يقع البحث في مقامات عديدة. المقام الأول في تقسيمات القطع الموضوعي، وهو القطع الذي يكون الحكم ثابتا في طول ثبوته وفعلية الحكم بعد ثبوت هذا القطع، ولا يكون ثابتا بقطع النظر عن ثبوت هذا القطع، من قبيل ما يقال مثلا في مثال الصلاة من أن القطع في مثال الجماعة من أن القطع بالعدالة موضوع القطع بالعدالة موضوع مثلا لوجوب لجواز الائتمام، وليس واقع العدالة مثلا موضوعا لجواز الائتمام. فحتى لو انكشف بعد ذلك أن من صلى وراءه كان فاجرا فاسقا، الصلاة تكون صحيحة لأن القطع بالعدالة موضوع لا واقع العدالة، والقطع كان موجودا حين العمل فيكون العمل صحيحا. هذا القطع الموضوعي قسمه الشيخ إلى القطع الذي يكون مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي ويكون الحكم مترتبا عليه، تارة بما هو طريق إلى متعلقه وأخرى بما هو صفة، أي قسمه إلى القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية موضوعان وبنحو الكاشفية في موضوع الحكم، والقطع المأخوذ بنحو الصفتية في موضوع الحكم. وجاء صاحب الكفاية قدس سره وقسم كل من القسمين إلى قسمين فصارت الأقسام أربعة. قال هذا القطع الذي أخذ في موضوع الحكم الشرعي وأصبح ثبوت الحكم متوقفا على فعلية القاطع وثبوته. هذا القطع الذي تارة يكون بنحو الكاشفية موضوعا وأخرى بنحو الصفتية موضوعا على كل منهما، تارة يكون تمام الموضوع وأخرى يكون جزء الموضوع وجزءه الآخر أو قيده واقع المقطوع. وبهذا تكون الأقسام أربعة: القطع الموضوعي المأخوذ بما هو كاشف وطريق إلى متعلقه تمام الموضوع، والقطع المأخوذ بما هو كاشف إلى متعلقه جزء الموضوع وجزءه الآخر أو قيده تحقق متعلقه، بحيث لو انكشف بعد ذلك أنه العدالة لم تكن موجودة في الإمام مثلا، في هذا التقدير ينكشف بطلان العمل، لأن القطع وإن كان موضوعا بما هو كاشف مثلا لكنه الواقع أيضا كان جزء الموضوع، والقطع أحد جزئي الموضوع، فبانكشاف الخلاف ينكشف أن الجزء الثاني للموضوع غير موجود، إذن فالموضوع لم يكن تاما فالعمل باطل، بخلافه على الأول فإنه في الأول إذا كان القطع بما هو كاشف تمام الموضوع حينئذ بانكشاف الخلاف ينكشف أن الواقع لم يكن، أما الانكشاف كان، فإذا كان الانكشاف فعليا وموجودا إذن فتمام الموضوع متحقق فالعمل صحيح. وكذلك القطع الصفتي قسمه إلى قسمين: هذا القطع المأخوذ بما هو صفة في النفس موضوعا للحكم الشرعي، تارة يكون تمام الموضوع سواء كان الواقع أو لم يكن، وأخرى يكون جزء الموضوع وجزءه الآخر الواقع بنحو الجزئية أو القيدية. إذن فصارت الأقسام أربعة: القطع الموضوعي المأخوذ بما هو طريق وكاشف موضوعا بنحو التمامية تارة بنحو الجزئية أخرى، القطع المأخوذ بما هو صفة في النفس موضوعا بنحو التمامية تارة وبنحو الجزئية أخرى، فالأقسام أربعة. حينئذ وقع الإشكال من قبل الأعلام في هذا التقسيم الرباعي أو في هذه الأقسام الأربعة، والإشكالات التي إشكالات عديدة لاحظها الأعلام حول هذا التقسيم الرباعي. بعض تارة وقع الإشكال في هذا التقسيم الرباعي بالمنع عن بعض أقسامه، وأخرى وقع الإشكال في هذا التقسيم الرباعي بإضافة أقسام إلى أقسامه، فهناك نوعان من الإشكال، فوجدت اعتراضات عديدة. بعض هذه الاعتراضات تحاول أن تقول أن بعض هذه الأقسام الأربعة غير معقول، فلا بد من تقليل الأقسام بحيث تكون ثلاثة أو اثنين، وبعض الإشكالات بالعكس تقول هذه الأقسام غير حاصرة، توجد أقسام إضافية لا بد من إضافة أقسام إلى هذه الأقسام فتكون الأقسام خمسة أو ستة. لا بد من التعرض لهذه الخصوصيات التي جاءت في كلمات الملاحظين والمناقشين مع هذا التقسيم الرباعي. أول هذه الملاحظات وأول هذه الإشكالات ما ذكره المرزا قدس سره. المرزا قال بأن هذا التقسيم الرباعي غير صحيح، بمعنى أن القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة غير معقول، وهو القطع المأخوذ موضوعا للحكم الشرعي بما هو كاشف وطريق ويكون تمام الموضوع، هذا غير معقول، وإنما المعقول الأقسام الثلاثة الأخرى، ومن هنا لا بد من جعل الأقسام ثلاثة، لا بد من تثليث الأقسام لا جعلها أربعة. القطع المأخوذ بما هو طريق موضوعا، وهذا لا يكون إلا جزء الموضوع، إلا بنحو جزء الموضوع ولا يمكن أن يكون تمام الموضوع. والقطع المأخوذ بما هو صفة موضوعا، وهذا يعقل تقسيمه إلى قسمين، قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزء الموضوع وجزءه الآخر هو الواقع. خب، لماذا القسم الأول يكون ممتنعا وغير معقول؟ وهو أن يكون القطع المأخوذ موضوعا بنحو الطريقية يؤخذ تمام الموضوع لا جزء الموضوع. لماذا هذا تمام الموضوع غير معقول؟ يقول لأنه مستلزم للتهافت والتناقض. الجمع بين كونه بما هو طريق موضوعا وبما هو كاشف يكون موضوعا، وبين كونه تمام الموضوع مستلزم للتهافت، وهذا التهافت بين في كلمات الأعلام بأحد نحوين. النحو الأول ما فهمه المحقق العراقي قدس سره من كلام المرزاء فذكره وقربه بهذا التقرير وأشكل عليه. هو فهم المحقق العراقي فهم كلام المرزاء, فهم التهافت في كلام المرزاء أنه مستلزم للتهافت, فهم التهافت في اللحاظ لا التهافت في الواقع, التهافت في اللحاظ. ولهذا هكذا قرب مدعى المرزاء, قال أن المرزاء يدعي أنه لا يمكن أن يكون القطع المأخوذ بما هو طريق وكاشف إلى الواقع موضوعا, لا يمكن أن يكون تمام الموضوع. لماذا؟ لأنه يستلزم التهافت في لحاظ القطع, لأن القطع إذا أخذ بنحو بنحو الطريق بما هو كاشف وطريق إلى الواقع موضوعا, إذن لابد أن يلحظ هذا القاطع بما هو طريق إلى الواقع, يلحظ لحاظا آليا طريقيا, يعني يلحظ كاشفيته, تلحظ كاشفيته وإضافته إلى الواقع. فلا يلحظ بلحاظ استقلالي بل يلحظ بلحاظ طريقي آلي, لأن القطع الذي يكون طريقا من خلاله يلحظ واقع متعلقه ويلحظ ذو الطريق. بينما إذا أريد جعله تمام الموضوع معناه أنه يلحظ مستقلا ويلحظ بلحاظ استقلالي لأنه تمام الموضوع, يراد جعله جعل نفسه تمام الموضوع سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن متعلقه موجودا. معنى كونه معنى أخذه تمام الموضوع قطع النظر عن متعلقه, وأنه سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن موجودا الموضوع كامل وتام, يعني ينظر إلى القاطع بما هو هو ومع تجريده عن كونه مصيبا لمتعلقه ومتعلقه متحققا أو غير متحقق. وهذان لحاظان متهافتان, اللحاظ الأول للقاطع معناه لحاظه بما هو مصيب إلى متعلقه وبما أنه موصل وطريق وكاشف إلى متعلقه, أي متعلقه موجود وثابت. اللحاظ الثاني معناه لحاظه بما هو هو ومع قطع النظر عن متعلقه سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن موجودا. وهذان لحاظان متهافتان لا يمكن اجتماعهما على القاطع. إذن فمن ناحية التهافت في اللحاظ حينئذ يلزم المحذور واجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي أو الكاشفية وعدم الكاشفية, أو قول لحاظ ثبوت المتعلق وإيصال القطع إليه وعدم ثبوته وقطع النظر عنه. هذان لحاظان متهافتان لا يمكن اجتماعهما على شيء واحد. هذا البيان لكلام المرزا يكون حينئذ جوابه واضحا, وهو الذي أشار إلى جانب من أيضا المحقق العراقي. وحاصل الجواب وحاصل توضيح الجواب الفني على هذا التقريب هو أن هذا التهافت المدعى تارة يدعى لزومه في عالم الجعل, جعل الحكم الذي أخذ فيه قطع القاطع تمام الموضوع, وأخرى يدعى لزومه في عالم المجعول عالم الفعلية بلحاظ نفس القاطع. أما إذا أريد دعوى لزوم التهافت بلحاظ الجاعل في عالم الجعل, فمن الواضح أن الجاعل في عالم جعل القضية التي أخذ القطع قطع المكلف موضوعا فيه ليس له قطع أصلا, وإنما الجاعل يفترض الموضوع يفترض القاطع, لأن الموضوع في الجعل هو فرض الموضوع لا حقيقة لا وجود الموضوع. وقد قرأتم أن الجعل لا يتوقف على تحقق الموضوع وعلى فعلية الموضوع, وإنما الجعل يحتاج إلى فرض الموضوع, أي أن الجاعل يتصور مفهوم القاطع لا أنه هو له قطع, لا يتصور واقع القاطع, لا يكون له قطع ويوجد قطع في نفسه, وإنما يتصور مفهوم القاطع ويقول من له قطع بالعدالة حينئذ تصح صلاته, يصح ائتمامه مثلا, يصح ائتمامه بذاك الذي يعتقد عدالته. ثم هنا الذي يأخذه المولى في مقام الجعل إنما هو فرض القاطع ومفهوم القاطع, ومن الواضح أن مفهوم القاطع ينظر إليه نظرة استقلالية لا غير. مفهوم القاطع ليس آليا, ليس يلحظ آلة إلى شيء, المفهوم يلحظ بما هو مفهوم مستقلا. إذن ففي عالم الجعل لا يوجد إلا لحاظ واحد وهو لحاظ لمفهوم الجعل وليس في عالم الجعل لمفهوم القاطع وليس في عالم الجعل قطع أصلا ليس وجود للقاطع لأن عالم الجعل عالم فرض الموضوع لا عالم وجود الموضوع وتحقق الموضوع ففي عالم الجعل لا تهافت في اللحاظ وهذا واضح في عالم المجعول يعني حينما يكون المكلف قاطعا بالعدالة ويريد أن يرى نفسه موضوعا لذاك الجعل ويريد أن يجعل نفسه مخاطبا بالمجعول بذاك الجعل بالحكم المجعول الفعلي هذا الذي يسميه المرزا بعالم الفعلية أيضا في عالم الفعلية لا يلزم تهافت وذلك باعتبار أن القاطع صحيح حينما يقطع بحكمه بموضوع يقطع بالعدالة يرى العدالة ويرى قطعه طريقا وكاشفا إلى متعلقه لكن كونه يرى قطعه طريقا وكاشفا إلى متعلقه لا يمنع من أنه يمكنه أن ينظر إلى قطعه بنظر ثاني استقلالي بحيث يرى نفسه قاطعا بالعدالة فيقطع بأنه قاطع بالعدالة بقطع آخر لا بأس به الذي القاطع بنفس قطعه الأول لا يلتفت إلى قطعه إلا آليا وطريقا ومرآة لمقطوعه لكن لا يستحي عليه أن ينظر إلى قطعه فيعلم بأنه عالم ويقطع بأنه قاطع بالعدالة هذا القطع الثاني والتوجه الثاني معقول وكثيرا ما الإنسان يتوجه إلى معلوماته توجها استقلاليا فيقطع بها إذن فكون قطعه إلى العدالة بالعدالة قطع ملحوظ وموجود مثلا ملتفت إليه آليا لا يمنع من إمكان الالتفات إليه استقلاليا فيمكن أن يلتفت إليه استقلاليا ولا يلزم حينئذ أن يجتمع اللحاظان على ملحوظ واحد بل لحاظان وملحوظان القطع الأول لحاظ آلي للقاطع وملحوظه مثلا وهو عبارة عن العدالة وهناك قطع ثاني بهذا القاطع هو قاطع بأنه له قطعون وله كاشفون وله انكشاف للعدالة وهذا لحاظ ثاني وملحوظه الاستقلالي هو نفس القاطع ولا محذور فيه بل هذا الذي ذكره المحقق العراقي بل نقول لا نحتاج إلى هذا اللحاظ الثاني أصلا لأنه في عالم الفعلية الشرط هو أن يعلم المكلف يعلم بوجود الموضوع ولا يشترط في فعلية الحكم لحاظ الموضوع الشرط في فعلية الحكم العلم بوجود الموضوع للحكم سواء لاحظه هذا العالم لحاظا تفصيليا أو إجماليا أو استقلاليا أو لاحظه لحاظا إجماليا أو آليا مجرد أن يعلم أن الموضوع متحقق هذا كاف في تنجز التكليف في فعليته إذن فالقاطع لا يحتاج حتى أن ينظر إلى قطعه بنظر آخر استقلالي بنفس قطعه بالعدالة هو يعلم أنه له قطع أيضا لأن القطع معلوم بالعلم الحضوري لدى القاطع ولو لم ينظر إليه بنظرة ثانية هو يعلم وجوده ولو بالوجود الاستقلالي لا الاستقلالي حيث أن القطع موجود ولو بوجود آلي ولو بلحاظ آلي لا استقلالي إذن فالقاطع يعلم بتحقق الموضوع على كل حال سواء لاحظه ثانيا بلحاظ استقلالي أو اكتفى باللحاظ الآلي الذي كان له ضمن نفس لحاظ قطعه وطريقية قطعه إلى متعلقه وهو العدالة إذن فأساسا في مرحلة الفعلية لا نحتاج إلى لحاظ الموضوع المكلف يكفي في تنجز الحكم عليه وفعليته أن يحرز وجود الموضوع ولو من خلال اللحاظ الآلي وهو حينما يقطع بالعدالة بنفس قطعه محرز لوجود القاطع لأن القطع أيضا موجود لديه وملحوظ لديه ولو باللحاظ الآلي لا باللحاظ الاستقلالي وهذا كاف في فعلية الموضوع فإن لحاظ المكلف لكيفية الموضوع في مرحلة المجعول ليس شرطا اللحاظ في مرحلة الجعل يكون شرطا في تعلق الحكم أما المكلف فعلية وإحراز الموضوع شرط في تحقق المجعول سواء لاحظه بلحاظ تفصيلي أو لاحظه بلحاظ إجمالي ولهذا من علم بفعلية موضوع حكم لكن لم يعلم أنه ما هو هذا الموضوع تفصيله إجمالا يعلم أن موضوع هذا الحكم موجود كما في مواد العلم الإجمالي يعلم أنه إما هذا الإناء غصب أو هذا الإناء نجس ويعلم بأنه يوجد هنا حرمة متعلقة به وإن كان لا يعلم تفصيلا أن موضوع هذه الحرمة هل هو النجاسة نجاسة هذا الإناء أو غصبية ذاك الإناء فكما لا يشترط في فعلية الموضوع وبالتالي فعلية الحكم إلى العلم التفصيلي من قبل المكلف بالموضوع، لا يشترط اللحاظ الاستقلالي أيضا من قبل المكلف بالموضوع، وإنما الذي هو شرط إحراز تحقق الموضوع ولو من خلال العلم الإجمالي ولو من خلال اللحاظ الإجمالي، اللحاظ الإجمالي واللحاظ الآلي. إذن فأساسا لا نحتاج في مرحلة الفعلية إلى لحاظ للقاطع لكي يبحث أن هذا اللحاظ هل يكون آليا أو يكون استقلاليا فيلزم التهافت، وإنما اللحاظ لا بد منه وشرط ولازم في عالم الجعل، وقد رأينا أنه في عالم الجعل لا يوجد أي تهافت، وإن شئتم قلتم في عالم الجعل الملاحظ هو الشارع والشارع ليس هو القاطع، لكي يلزم تهافت في اللحاظ يلاحظ القاطع بما هو طريق ثم بجعله موضوعا وتمام الموضوع يلاحظه بما هو مستقلا، فالملاحظ المستقل إنما هو الجاعل وهو يلاحظ مفهوم القاطع لا يلاحظ واقع القاطع، والملاحظ الآلي إنما هو المكلف في مرحلة فعلية الموضوع وفعلية الحكم، وهو ليس شرطا تحققه في عالم الجعل كما هو واضح. وإلا كما أفاد بعض الأعلام وإلا يلزم ثبوت هذا التهافت حتى إذا كان بنحو جزء الموضوع، فإن أخذه بنحو جزء الموضوع من قبل الملاحظ أيضا يحتاج إلى تصوره مستقلا واستقلالا، فإن جزء الموضوع أيضا متصور استقلالا ليس متصورا آلا، نعم آليا، نعم متصور ضمنا، والتصور الضمني غير التصور الآلي، متصور استقلالا ولكن ضمنا ضمن تصور تمام الموضوع وتمام مجموع أجزاء الموضوع، فأيضا يلزم التهافت كما أفيد من قبل بعض الأعلام. إذن فهذا الواجه غير تام، إلا أنه من المستبعد إرادة الميرزا لهذا التقريب أساسا الذي أسنده إليه المحقق العراقي، وإنما المظنون قويا أن مقصوده التقريب الثاني الذي جاءت في كلمات مدرسة الميرزا وتلامذة الميرزا أنفسهم، هؤلاء هكذا قرروا مطلب الميرزا، قالوا مقصود الميرزا من لزوم التهافت لزوم التهافت الواقعي لا لزوم التهافت في اللحاظ لكي يقال بما قيل، لزوم التناقض بحسب الحقيقة، أي أنه لا يعقل أن يكون القطع مأخوذا بما هو طريق وكاشف طريق إلى متعلقه موضوعا في حكم شرعي وفي نفس الوقت يكون تمام الموضوع، وذلك لأن أخذه بما هو طريق معناه أن هذا القاطع باعتباره كشف مقطوعه كشف متعلقه وأوصل إلى متعلقه يكون حينئذ موضوعا للحكم الشرعي، وكونه كشف متعلقه وأوصل إلى متعلقه فرع ثبوت متعلقه، إذ لو لم يكن متعلق فلا كاشف ولا إيصال ولا انكشاف وإنما وهم وجهل. إذن فبما أخذه بما هو كاشف يعني فرض فعلية الكشف، وأخذ فعلية الكشف في موضوع الحب، وفعلية الكشف يلازم فعلية المنكشف، فلا بد أن يكون المتعلق موجودا ولو كقيد على الأقل لكي يكون الكشف متحققا. حين أخذه بنحو تمام الموضوع معناه أنه هذا القاطع إذا كان ثابتا فالموضوع تام سواء كان منكشفه أو لم يكن منكشفه، وهذا تهافت، أخذه بنحو ما هو كاشف وطريق يستلزم فعلية منكشفه لكي يكون كشفا وطريقا وإيصالا وانكشافا، أخذه تمام الموضوع معناه أنه سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن موجودا يكون هذا الحكم يكون الموضوع تاما والحكم فعليا، وهذا معناه أن حيثية كشفيته ليست مأخوذة في موضوع الحكم، فيلزم أن تكون حيثية الكشفية والانكشاف والإيصال إلى المتعلق مأخوذة وغير مأخوذة، وهذا تناقض، الجعل لا إما أن يكون شيء ما مأخوذا في موضوعه أو لم يكن مأخوذا في موضوعه، تناقض في عالم الجعل أصلا، إما أن يكون المولى حيثية الكشف وإيصال القطع إلى متعلقة هذه الحيثية، إما أن تؤخذ إما أم لا ألا تؤخذ، تؤخذ ولا تؤخذ هذا تناقض محال، تهافت واقعي لا لحاظي، وأخذه بما هو كاشف وبما هو طريق معناه أخذ إيصاله إلى ذي الطريق إلى المتعلق، وأخذه تمام الموضوع يعني عدم اشتراط إيصاله وعدم اشتراط كشفه وفعلية كشفه إلى متعلقه، ولهذا يكون تناقضا مع الفرض الأول. وبهذا قال أنه هذه هذه الفرض القسم الأول من الأقسام الأربعة في نفسه غير معقول، لأنه مستبطن للتناقض والتهافت لا في اللحاظ بل في الحقيقة والواقع. هو فرض متناقض، فرض الأخذ الكاشفية معناه ثبوت الانكشاف، وبالتالي ثبوت متعلق الانكشاف وهو المنكشف، وأخذه تمام الموضوع معناه عدم دخل الانكشاف وأخذ نفس القاط، هذا لا يكون إلا بمعنى أخذه بنحو الصفتية بحسب الحقيقة. ومن هنا جعل الأقسام ثلاثة، إما أن يكون القطع مأخوذا بما هو كاشف وهذا يستلزم أخذ المنكشف ولو على مستوى القيدية، إما بنحو الجزئية أو بنحو القيدية لكي يتحقق الانكشاف، لكي يكون انكشاف وإلا لا انكشاف حينئذ ولا طريقية. وهذا هو معنى أنه يكون دائما جزء الموضوع وجزءه الآخر أو قيده فعلية الانكشاف، وجود المنكشف. وهذا قسم واحد، وهناك أن يؤخذ نفس القاطع سواء إن كان كشفا أو لم يكن كشفا، وهذا قد يكون بنحو، وهذا معنى الصفتية عنده، قد يكون بنحو جزء الموضوع وقد يكون بنحو تمام الموضوع. إذا كان وحده تمام الموضوع موضوع الحكم فهو تمام الموضوع، وإذا كان يشترط وجود هذه الحالة ووجود أيضا الواقع وهو العدالة صار معنى أنه مأخوذ بنحو جزء الموضوع، فجعل التقسيم ثلاثيا. هذا التقريب الثاني أيضا غير تام من هذا، في الواقع نشأ من نوع نحو خلط بين الكاشفية الذاتية للقاطع والكاشفية العرضية المجازية للقاطع. فإن القاطع عندما يقال أنه فيه كاشفية وفيه طريقية، هذه الكاشفية لها معنيان. المعنى الأول كاشفية القاطع وطريقيته إلى متعلقه بالذات، وهي الصورة الذهنية التي تكون باعتبار آخر متعلقا للعلم وللقاطع وللانكشاف، والذي هو لا يمكن أن ينفك عن القاطع والكشف حتى في موارد الجهل المركب. فإن في موارد الجهل المركب أيضا لصاحب العلم والقاطع منكشف بالذات، لكن هذا المنكشف بالذات ليس له مطابق في الخارج، وإلا له منكشف بالذات. وهذه الكاشفية وهذا المتعلق للكاشفية وهو المعلوم بالذات، المسمى عندهم بالمعلوم بالذات، هو مقوم العلم ومقوم الكشف. لا يعقل الكشف من دون هذا المنكشف، ولا يعقل العلم من دون هذا المعلوم بالذات في تمام الموارد، لأن هذا ناشئ من كون العلم والقاطع ونحو ذلك من الصفات ذات الإضافة ذات التعلق، ويكون التعلق قوامها وحقيقتها داخلا في حقيقة هذه الصفات. فلا يعقل أن يكون بلا تعلق، يعني بلا متعلق، فلا بد من فرض متعلق في ذات مرتبة هذا الكشف ووجود هذا الكشف في عالم وجوده، وهو عالم النفس وعالم الذهن والعقل مثلا. ويوجد شيء آخر نسميه بالمنكشف بالعراض أو بالمعلوم بالعراض، وهو المطابق الخارجي لمتعلق العلم والكشف، وهو عدالة زيد في الخارج. هذه العدالة الخارجية هي مطابق ذاك المعلوم بالذات، وهذا أيضا قد يسمى بالمنكشف أو المعلوم، لكن هذا بالدقة معلوم ومنكشف بالعراض، يعني العلم والكشف ليس عارضا على هذا الشيء الخارجي حقيقتان بالبراهين التي بين في محلها من استحالة عروض ما في النفس على ما في الخارج، وأن ما في النفس ما في صقع النفس إنما يوجد في عالم، وما في الخارج يوجد في صقع وعالم آخر، ويستحيل أن يكون شيء من عالم من عالم عارضا على شيء في عالم غير ذاك العالم. هذا ليس هو المعروض والمعلوم والمتعلق للعلم أو للصفات النفسانية، وكذلك في سائر الصفات النفسانية ذات الإضافة كالظن وكالحب والشوق والعلم والإرادة والكراهة والبغض، كل الصفات النفسانية ذات التعلق والإضافة متعلقاتها لا بد وأن تكون ثابتة في مرحلة ومرتبة نفس وجود تلك الصفات، يعني لا بد من متعلق بالذات لها. وأما الخارج فيستحيل أن يكون متعلقا لها باعتبار أن ما في النفس يستحيل أن يعرض على ما في الخارج. والشاهد على ذلك أنه في كثير من الموارد يكون لا يكون متعلقا بالخارج، المعروض بالعرض والمتعلق بالعرض لا يكون موجودا. فحينئذ لو كان هذا الخارج هو المتعلق فكيف حينئذ كان هذه الصفة متحققة في النفس وهي ذات الإضافة، بحيث الإضافة والتعلق قوامها وحقيقتها، أين المضاف إليها؟ إذن ففي ذاك البحث الفلسفي أثبت أن هناك متعلق بالذات لهذه الصفات النفسانية ومتعلق بالعرض لهذه الصفات النفسانية. وحينئذ من يدعي أخذ القاطع بما هو كاشف في موضوع الحكم الشرعي، تارة يريد أخذه بما هو كاشف، يعني بما هو مضاف إلى الوجود الخارجي، هذه الإضافة العرضية التي ليست إضافة حقيقية، ولهذا نسميه بالعرض وبالمجاز. تارة يؤخذ هذه الإضافة العرضية، هذا عبارة أخرى عن أخذ الواقع جزء الموضوع، لأنه لا إضافة حقيقة كما قلنا. فمعنى أخذ هذه الإضافة العرضية المجازية الغير الواقعية معناه أخذ الواقع جزء الموضوع، فهذا عبارة أخرى عن أننا نأخذ الواقع جزءا للموضوع ونشترط وجود الواقع مع القاطع، فهذا خروج حينئذ عن فرض تمام الموضوع. وأما حيث أنه توجد إضافة أخرى للقاطع إلى معروضه بالذات وإلى متعلقه بالذات، حينئذ يقال أنه المولى الذي يأخذ القاطع موضوعا قد يأخذ تلك الإضافة، فيكون القطع بما هو طريق وكاشف ومتعلق بمتعلقه بالذات مأخوذا في موضوع الشرع، وقد لا يأخذ تلك الإضافة وإنما يأخذ نفس المضاف وهو ذات القاطع، بما هو نورون، بما هو مثلا صفة من صفات النفس، بما هو سكونون ونحو ذلك. إذن فيبقى مجال لأن إذا أريد من أخذ الكاشفية الإضافة الحقيقية، الإضافة المجازية التي ليست إضافة، إذا أريد من أخذ الكاشفية والطريقية في الموضوع تلك الإضافة الحقيقية والكاشفية التي هي بلحاظ المعلوم بالذات دائما، تلك الإضافة والكاشفية التي هي الإضافة الحقيقية، لأن غيرها لا توجد إضافة إلا مجازان وعرضان. فحينئذ إذا أخذت تلك الإضافة، هذه الإضافة حينئذ يمكن أن تكون حينئذ متحققة والواقع ليس متحققا، المعلوم بالعرض ليس موجودا، فحينئذ قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزء الموضوع. لو أخذ الواقع أيضا كجزء آخر للموضوع، إذن أخذت الطريقية، أخذ القطع بما هو طريق وكاشف جزء الموضوع. ولو لم يؤخذ الواقع جعل تمام الموضوع نفس هذه الإضافة التي لوحظت في القاطع، القطع بما هو كاشف ذاتي عن المعلوم بالذات وبما هو طريق ذاتي إلى المعلوم بالذات، حينئذ أخذت الكاشفية تمام الموضوع في موضوع الحكم الشرعي. إذن ونظر المحقق الخراساني إلى هذه النقطة بحسب الحقيقة، إلى هذه الكاشفية نظر المحقق الخراساني من هذا التقسيم، وهكذا سائر الذين قسموا بهذا التقسيم الرباعي إلى هذا التقسيم. والذي ينبغي أن يكون هو المقصود بأخذ القاطع بما هو كاشف أيضا هذا المعنى، لا المعنى الذي للإضافة والكاشفية العرضية التي ذكره المرزا وذكرته مدرسة المرزا، وذلك لأن القطع الذي هو كاشف عنوان القاطع لو أخذ في لسان الدليل مقتضى إطلاقه أنه يكون الحكم ثابتا في تمام موارد القاطع، حتى القطع الذي يكون مخطئا وغير مصيب للواقع. وحينئذ ذاك القطع المخطئ الذي لا يكون مصيبا للواقع، هذا القاطع ليست فيه الكاشفية العرضية وإنما فيه الكاشفية الذاتية، فأخذ القطع بما هو كاشف مقتضى إطلاق الدليل إثباتا أيضا هو هذا المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية وذكره الآخرون، لا المعنى الذي ذكره المرزا، لأن الكاشفية العرضية التي لاحظها المرزا وجعل على أساسه التقسيم ثلاثيا معنى أخص من القاطع، وإطلاق دليل القاطع يقتضي أن يكون القطع المأخوذ بما هو كاشف موضوعا للحكم، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. لو قال من قطع بعدالة زيد، حينئذ هذا الذي قطع بعدالة زيد يكون حكمه يجوز له الائتمام بزيد، هذا مقتضى إطلاقه أنه يشمل موارد القطع الذي هو كاشف، القطع ذاتا كاشف يشمل موارد القطع الذي يكون جهلا مركبا، فأخذ خصوصية الكاشفية العرضية نحو تقييدا في إطلاق دليل الحكم الذي أخذ فيه القطع بما هو طريق وموضوع كاشفا، نظير تقييد القطع بسبب خاص دون سبب، فيكون مقتضى الإطلاق أيضا نفيه. إذن فأخذه بما هو كاشف بما هو كاشف، مقتضى إطلاق دليل أخذ القطع بما هو كاشف ملاحظة الكاشفية الذاتية للكاشفية العرضية، لأن الكاشفية العرضية قيد تقييد يستلزم التقييد بحسب الحقيقة في لسان دليل أخذ القطع، فهم ثبوتا معقول الكاشفية التي يقولها أصحاب التقسيم الرباعي، وهم إثباتا مقتضى إطلاق الدليل الذي أخذ القطع بما هو كاشف إثبات هذا المعنى وتعيين هذا المعنى بحسب الحقيقة. وأما الكاشفية العرضية التي ليست كاشفية إلا مجازا فهو بحسب الحقيقة معناه تقييد دليل الجعل بما إذا كان الواقع موجودا أيضا. إذن فهذا الإشكال غير وارد فالقسم في التقسيم الرباعي باق على حاله. هناك إشكال آخر يأتي أيضا. والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أقسام القطع الموضوعي، وهو القطع الذي يؤخذ في موضوع حكم شرعي، كما في موارد القطع بالعدالة مثلا المأخوذ في موضوع صحة الإتمام. قلنا أنه قسم القطع الموضوعي إلى أربعة أقسام، فإن هذا القطع تارة يؤخذ بما هو طريق إلى متعلقه موضوعا في الحكم الشرعي، وأخرى يؤخذ بما هو صفة خاصة قائمة بنفس القاطع، وعلى كل من التقديرين تارة يكون هذا القطع الموضوعي تمام الموضوع، وأخرى يكون جزء الموضوع وجزءه الآخر ثبوت الواقع أيضا. قلنا أن هذا التقسيم الرباعي الذي ذكره صاحب الكفاية قدس سره وقع موقع الإشكال والمناقشة من قبل الأعلام والمحققين من بعد صاحب الكفاية، فاعترض على هذا التقسيم باعتراضات وملاحظات عديدة، بعضها تحاول أن تقلل من الأقسام وتجعل الأقسام أقل من هذه الأربعة، وبعضها ترجع إلى تكثير الأقسام وإضافة أقسام إلى هذه الأقسام. الملاحظة الأولى والإشكال الأول تقدم عن المرزا قدس سره، حيث أنه كان يرى عدم معقولية أخذ القطع بما هو طريق في موضوع الحكم الشرعي، عدم معقولية أن يكون هذا القطع تمام الموضوع، بل لا بد أن يكون بنحو الجزء الموضوع وجزءه الآخر أو قيده إنما هو الواقع المنكشف. وقد تقدم البحث عن هذا الإشكال ودفعه. الإشكال الثاني على التقسيم ما يظهر من عبائر الكفاية، صاحب الكفاية قدس سره يذكر هذا الإشكال كأنه يريد أن يجيب عليه ويدفعه بعد ذلك. حاصل الإشكال الثاني على التقسيم هو أن تقسيم القطع المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي إلى القطع المأخوذ بما هو طريق وكاشف عن الواقع موضوعا تارة، وبما هو صفة وبما هو هو بنحو الصفتية أخرى. هذا التقسيم الذي هو أصل التقسيم المنقول عن الشيخ الأعظم في الرسائل، هذا التقسيم أشكل عليه بأنه غير معقول، لأن القسم الثاني منه وهو أخذ القطع بما هو صفة في موضوع الحكم لا يعقل، يرجع إلى الأمر الأول إلى الشق الأول القسم الأول، وهو أخذه بما هو كاشفون، وذلك لأن حقيقة القاطع ليس إلا عبارة عن الكشف والطريق والطريقية، فإن القطع ماذا يراد به؟ لا يراد بالقطع إلا الانكشاف، فحقيقة القطع الانكشاف وذاته الكشف، فأخذه بما هو هو يعني أخذ هذا الكشف، يعني أخذه بذاته وذاته الكشف والكاشفية، إذن فيرجع أخذه بنحو الصفتية إلى أخذ حقيقته وأخذ ذاته التي هي عبارة أخرى عن كاشفيته وطريقيته. نعم، لو أردنا بالكاشفية، الكاشفية التي ذكرها المرزا قدس سره في إشكاله السابق، أي الكاشفية العرضية، الكاشفية بلحاظ الواقع الموضوعي في الخارج، أي مطابقته للواقع وإيصاله حقيقة إلى ذلك الواقع، فتلك الكاشفية كما قلنا حيثية زائدة على ذات القاطع وليست مقومة للقاطع، بدليل أن القطع قد يتخلف عن الواقع. إذن فتلك الحيثية حيثية زائدة، فبناء على فهم المرزا للكاشفية يكون التقسيم معقولا وواضحا، أن القطع تارة يؤخذ بما هو كاشف إلى واقعه إلى متعلقه الموضوعي في الخارج، وأخرى يؤخذ بما هو هو. وأما بناء على ما تقدم من تقسيم الكاشفية ومن إرادة الكاشفية الذاتية من القاطع التي هي عبارة عن كاشفيته بلحاظ متعلقه بالذات المقوم له في عالم النفس والذهن وعالم وجود القاطع، حينئذ تكون هذه الكاشفية ذات القاطع، ولهذا كنا نقول هذه الكاشفية ذاتية للقاطع، إنما تكون ذاتية للقاطع لأنها ذات القاطع. إذن فأخذ القاطع بما هو هو يعني أخذ هذه الكاشفية، فليست هناك جهة زائدة في باب القاطع عن ذات القاطع، والتي هي عبارة عن كاشفية القاطع وعبارة عن عين الانكشاف، ليقال بأنه في جانب القطع الموضوعي بنحو الصفتية يكون قد أخذ مثلا تلك الحيثية الزائدة، لا يوجد شيء زائد في باب القاطع على ذاته وذاته الطريقية والكاشفية، فإذا أخذت ذاته إذن أصبحت بنحو الطريقية مأخوذة لا محالة. فالانقسام إلى الطريقي إلى الطريقي والصفتي غير معقول بناء على التفسير الذي تقدم للكاشفية، يعني بناء على إرادة الكاشفية الذاتية. نعم، لو أردنا الكاشفية المجازية فهذا الانقسام يكون صحيحا، فتكون الكاشفية المجازية هي الطريقية والكاشفية الذاتية هي الصفتية بحسب الحقيقة، إلا أننا قلنا أنه ليس المقصود تلك الكاشفية العرضية، وإنما المقصود من أخذ القطع بما هو كاشف في موضوع الدليل موضوع الشرعي أخذه بما هو كاشف ذاتان، الكاشفية المقومة لحقيقة القاطع، وهذه تمام القاطع وليس وراءه شيء زائد في القاطع لكي يعقل صفتيته أخذه بنحو الصفتية. هذا الإشكال أجاب كأن صاحب الكفاية أراد أن يجيب عليه بعبارة يمكن تحليلها إلى مطلبين وجوابين، فإن العبارة صدرها وذيلها مختلف. أحد الجوابين المحتمل إرادتهما لصاحب الكفاية، وقال صاحب الكفاية أن العلم والقطع نور في نفسه، قالوا أنه نور في نفسه ونور لغيره، فهو بل يظهر غيره من ناحية ويكون ظاهرا بنفسه أيضا. قال معنى أخذ القطع الموضوعي بنحو الكاشفية أي أخذه بما هو منور لغيره ونور لغيره، فيلحظ نوريته، تلحظ نوريته ونورانيته لغيره وإراءته لغيره. ومعنى أخذه بنحو الصفتية ملاحظة نوريته بنفسه ولنفسه في نفسه مع قطع النظر عن كونه منورا لغيره، فتارة يلحظ النور بما هو هو فيكون قطعا صفتيا، وأخرى يلحظ النور بما هو إنارة لغيره ولمتعلقه وهو المنور بهذا النور، فهذا يعني أخذه بنحو الطريقية. هذا الكلام، هذا التعبير طبعا غير تام، من لا يمكن أن يكون جوابا فنيا على هذه الشبهة، لأن المقصود من أخذه نورا لنفسه ملاحظة نوريته في نفسه، إذا أريد من ملاحظة نوريته فإن عن نورية القاطع عبارة أخرى عن طريقية القاطع وكاشفية القاطع، فحينئذ حيثية النورية إذا لوحظت في القاطع أي لوحظت حيثية الكاشفية في القلب، إذ لا يراد بالنورية غير الكاشفية وغير الطريقية. فهذه الحيثية إما أن تلحظ وإما أن لا تلحظ. إذا لوحظت حيثية النورية والنورانية أي لوحظت كاشفية هذا القلب لا محالة، وهو معنى أخذه بما هو كشفون انكشافون ظهورون طريقون. وإذا ألغيت أخذ حيثية الكاشفية والنورية، إذن معناه الشيء الذي أخذ مجرد الوجود الشيء الموجود في الذهن مع إلغاء حيثية طريقيته ونوريته وكاشفيته، وهذا حينئذ يؤدي إلى أن يكون كل ما يوجد في الذهن في النفس من الوجودات تقوم مقام القطع من ناحية ذلك الحب. فإننا إذا ألغينا حيثية النورية أي ألغينا الحيثية الذاتية الموجودة في القاطع، لأننا قلنا أن الحيثية النورية عبارة أخرى تعبير آخر عن الكاشفية والانكشاف، فإلغاء حيثية النورية يعني إلغاء حيثية الكاشفية، إلغاء حيثية الكاشفية يعني إلغاء ذات القاطع، لما قيل في الإشكال من أن ذات القاطع وحق تمام حقيقة القاطع الانكشاف وهذه النورية والنورانية. فإذا ألغيت يعني ألغي القاطع، وحينئذ معناه أن القاطع أصلا ليس موضوعا في الحكم الشرعي، وإنما الموضوع الحكم الشرعي معنى أوسع من القاطع، يشمل كل وجود ذهني، كل ما يوجد في الذهن سواء كان كاشفا أو لم يكن كاشفا، لأن حيثية الطريقية والكاشفية التي هي ذات القاطع ألغيت، فتمام الصفات التي توجد في النفس حتى غير الكاشفة كالحب والبغض وسائر الصفات سوف تكون داخلة في موضوع الحكم الشرعي وهو خلف. وأما مقصودهم مقصود الأغيون الذين يقولون أن القطع نور لنفسه منور لغيره، مقصودهم بذلك أن القطع حقيقته الانكشاف والظهور. قالت الأم هذا الشيء الذي حقيقته وذاته الانكشاف والظهور حيث أنه يتعلق بمتعلق فيكون مظهرا لمتعلقه مظهرا لغيره وظاهرا بنفسه. ليس المقصود من هذا الكلام أنه يوجد في العلم نوريتان ونوران، وإنما المقصود أن العلم حقيقته النور، حقيقته الظهور، والظهور هو ظاهر بذاته، لا يحتاج الظهور إلى إظهار آخر وظهور آخر، فإن كل ما بالذات ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات كما يقولون، فغيره يظهر به لكن هو ظاهر بنفسه لا يحتاج في ظهوره إلى إظهار آخر وإلى علم آخر. هنا يقولون أن العلم حاضر لدى النفس وظاهر لدى النفس بالعلم الحضوري، معلوم لدى النفس بالعلم الحضوري، لأنه هو نفسه موجود وثابت وظاهر. إذن فلا يقصد بهذا الكلام أن هنالك كاشفيتان أو انكشافان أو نوريتان وظهوران في باب العلم، ظهور لغيره وظهور لنفسه، وإنما هناك ظهور واحد، وهذا الظهور الواحد والانكشاف إما يؤخذ في الموضوع أو يلغى. إذا أخذ في الموضوع إذن فالكاشفية أخذت في الموضوع، وإذا لم يلحظ في الموضوع وألغيت الكاشفية إذن ألغي القاطع، لأن القاطع الكاشفية ذاته وقوامه وحقيقته تمام حقيقته. فلو ألغينا الكاشفية ألغينا الكاشفية قد ألغينا القاطع حسب الحقيقة، وصار الموضوع أعم من القطع وغير القطع مما في النفس هو خلفه. يمكن أن يكون مقصوده من العبارة معنى آخر، جوابا آخر يظهر من صدر عبارتي، حيث أنه قال هكذا أن العلم من الأعراض ذات الإضافة والتعلق، من الأعراض المتأصلة الحقيقية ذات الإضافة، متأصلة وحقيقية أي لها وجود حقيقي في النفس في قبال الأعراض الانتزاعية التي ليس لها أو الاعتبارية التي ليس لها وجود أصيل وإنما وجوده وجود انتزاعي مثلا أو اعتباري. ذات الإضافة أي تختلف عن الأعراض التي لا تحتاج إلا إلى موضوع. العلم كالحب والبغض من الأعراض التي لها وجود في عالم النفس وجود حقيقي، وأيضا لها إضافة إلى كونها أعراض تعرض وتوجد في الموضوع وهو النفس مثلا، لها إضافة أخرى، لها نسبة أخرى مع غير نسبته إلى موضوعه، غير نسبتها إلى موضوعها، لها نسبة إلى متعلق لها بخلاف الأعراض التي لا تحتاج إلى النسبة الثانية كالبياض والسواد والحلاوة. البياض فقط لها نسبة إلى موضوعه، البياض نسبة إلى موضوعه للأعراض والصفات الأخرى، نسبة إلى الموضوع لأنها لا توجد إلا في موضوع. لكن هذه الأعراض تختلف، عن تلك الأعراض في أنها مضافاً إلى حاجتها إلى الموضوع ونسبتها إلى موضوعها، ولو عبارة عن النفس نفس العالم والقاطع، لها أيضاً إضافة أخرى ونسبة أخرى إلى متعلق، ما لأنها ذات التعلق، هذه الأعراض لها حيثية التعلق بشيء بحيث لا يعقل وجودها من دون متعلق لها، حتى في النفس حتى في الموضوع. فالعلم لا بد أن يكون علما بشيء، والحب لا بد أن يتعلق بمحبوب، والبغض لا بد أن يتعلق بمتعلق مبغوض، فهي بالإضافة إلى احتياجها إلى موضوع لكي تكون فيه، كالنفس الناطقة مثلا أيضا بحاجة إلى متعلق تتعلق به، وذاك المتعلق هو المعلوم، هو الشيء المعلوم في العلم في القاطع، الشيء المقطوع به. إذن فهي ذات الإضافة تحتاج إلى متعلق. وحينئذ يقول معنى القطع صفتي أن تلحظ نفس الإضافة، يلحظ القاطع بما هو يلحظ القاطع بما هو هو، أي يلحظ ذات الإضافة، هذا العرض يلحظ بذاته وبما هو هو، أي نلحظ الإضافة ونقطع النظر عن متعلق الإضافة التي متعلق الإضافة هو المقطوع. وأخذه بنحو الطريقية في موضوع الحكم الشرعي يعني ملاحظة الإضافة، ملاحظة القاطع مع إضافته إلى متعلقه. فحينئذ حينما نلحظ حيثية الإضافة تكون حينئذ طريقية، يكون القطع طريقية، وحينما لا نلحظ حيثية الإضافة مثلا نلحظ نفس القاطع ونفس الإضافة بلا ملاحظة المضاف إليه، كأنه يكون طريقية. هذا أيضا قد يكون جوابا آخر يقصده المحقق العراقي من عبارته المذكور، المحقق الخراساني من عبارته في المقام. هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة على مباني القوم في حقيقة القطع والأمور ذات الإضافة، فإن المراد من هذه الإضافة لا بد أن يكون الإضافة إلى المعلوم بالذات لا إلى المعلوم بالعرض، إذ لو أريد الإضافة إلى المعلوم بالعرض يعني المعلوم الخارجي، فهذا يرجع إلى كلام المرزا المتقدم والذي قلنا أنه خارج عن موضوع هذا الإشكال. والإضافة إلى المعلوم بالعرض قلنا أنها إضافة مجازية ليست إضافة حقيقية، ولهذا ليست شرطا في العلم، العلم قد يكون والقطع يتحقق ولا يكون هناك معلوم بالعرض أصلا كما في موارد الجهل المركب. فالإضافة إلى المعلوم بالعرض لا ينبغي أن يكون هو المقصود، لأن هذه الإضافة ليست إضافة حقيقية وليست مقومة للعلم ولا شرط في صدق العلم وتحقق العلم، وإنما المقصود لابد الإضافة إلى المعلوم بالذات. وحينئذ الإضافة إلى المعلوم بالذات قالوا الحكماء والفلاسفة أن إضافة العلم إلى المعلوم بالذات إضافة إشراقية لا مقولية حقيقية، ومعنى كونها إضافة إشراقية أنه ليست نسبة حقيقية بين شيئين مضاف ومضاف إليه وإضافة، كما في سائر موارد النسب الإضافية والمعاني والأعراض النسبية، مثلا في باب الظرفية يوجد ظرف ومظروف ونسبة الظرفية بينهما، فهناك تعدد في الواقع بين المضاف والمضاف إليه وطرفي النسبة هناك. أما هنا في باب العلم والمعلوم بالذات يقولون العلم عين المعلوم بالذات والمعلوم بالذات عين العلم، ومن هنا يقولون باتحاد العالم والمعلوم بالذات، اتحاد العالم والمعلوم بالذات أمر واضح. فبحسب الحقيقة هذا التنوع والتعدد تعدد وتنوع اعتباري تحليلي لا واقعي، وهذا هو مقصوده من الإضافة الإشراقية، شبيهة بإضافة الوجود إلى الماهية في باب الوجود الماهية، أيضا لهم نفس التعبير، الماهية مع وجودها، الماهية مع وجودها ليست إضافة الوجود إلى الماهية بإضافة مقولية حقيقية بأن يكون شيئان وجود وماهية ونسبة بين الوجود والماهية، بل الوجود عين الماهية في الخارج والماهية الخارجية عين الوجود، لا أنه يوجد شيئان بحسب الحقيقة بينهما إضافة. إذن فإضافة العلم إلى المعلوم هذه الإضافة إضافة إشراقية لا إضافة حقيقية، إضافة تحليلية لا إضافة مقولية. ومعنى كونها كذلك أن هذه الإضافة عين ظهور المضاف إليه وإشراق المضاف إليه. فعندما يؤخذ تؤخذ الإضافة، هذه الإضافة إما أن تؤخذ أو لا تؤخذ. إذا لم تؤخذ ألغيت، معناه ألغيت حقيقة، ألغي حقيقة القطع، لأن القطع حقيقته هذه الإضافة التي أشرنا إليها، الإضافة الظهورية والانكشافية. فإذا ألغيناها إذن ألغينا القطع بذاته وكان خلفا. وإذا أخذنا هذه الإضافة، إضافة الانكشاف والظهور، حينئذ أخذ هذه الإضافة عبارة أخرى عن أخذ الطريقية والكاشفية، لأن هذه الإضافة ملاحظتها عين ملاحظة الظهور المضاف إليه به وإشراقه من خلاله، والذي هو معنى القطع الطريقي. فلا يعقل حينئذ أن تكون على قسمين، تارة مأخوذا بنحو الطريقية وأخرى مأخوذا بنحو الموضوعية. ويمكن أن يجاب على هذا الإشكال بجواب ثالث أيضا قد يظهر من ذيل عبارة المحقق الخراساني، وإن كانت عبارته فيها تعبيرات متعددة كل جملة منها قد تشير إلى جواب من الجوابات من الأجوبة. يمكن أن يجاب أن يكون مقصود أيضا صاحب الكفاية هذا الجواب، وهو أن المقصود من أخذ العلم بنحو الصفة أخذ شيء زائد على الكاشفية والطريقية المأخوذة في ذات القاطع والتي تكون عين القاطع، زائدا على الانكشاف القاطع له حيثيات، ولو هذه الحيثيات لا تكون ذاتية بل تكون خارجة عن وجود القاطع ملازمة مع القاطع. تلك الحيثيات الملازمة قد تؤخذ تلك الحيثيات زائدا على حقيقة القاطع التي هي عين الانكشاف والطريقية، تؤخذ في موضوع الحكم الشرعي من قبيل كون القاطع انكشاف يوجب سكون النفس، انكشاف يوجب استقرار النفس، انكشاف يوجب الاطمئنان ليطمئن قلبي. هذه الحالات الزائدة على ذات الانكشاف والتي قد تكون معلولات أو ملازمات حيثيات أخرى تلازم الانكشاف وتلازم القاطع موجودة في النفس، هذه الحيثيات لو أخذت زائدا على القاطع في موضوع الحكم الشرعي، أريد الانكشاف الذي له هذه الخصوصيات أريد في موضوع الحكم الشرعي وأخذ في موضوع الحكم الشرعي، حينئذ سوف يكون القطع مأخوذا بنحو الصفتية، لأن سائر الإمارات والأصول عندما تجعل انكشافا مثلا يتمم كشفها، غاية ما يصنع ما يحصل أنها أيضا تصبح انكشافا مثلا، أما لا تصبح سكون النفس، لا تصبح اطمئنان النفس، لا تصبح تلك الملازمات لا تتحقق الأخرى التكوينية التي تكون من مختصات الانكشاف التكويني التام المسمى بالعلم والقاطع. فتارة يؤخذ القاطع يؤخذ بذاته، يعني يؤخذ حالة الانكشاف وذات الانكشاف الذاتي الموجود فيه، هذا هو القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية. مثلا يقال أنه تقوم مقامه الإمارات التي يجعل فيها الانكشاف أيضا، وأخرى يؤخذ القاطع بما له من الخصوصيات الذاتية ولو الخصوصيات التكوينية التي قد تكون خارجة عن ذاتها أيضا، تكون خارجة عن ذاتها وعن قوامها من اللوازم والمقارنات اللازمة لهذه الدرجة والمرتبة من الانكشاف، تلك الخصوصيات تؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، وحينئذ يكون القطع يسمى القطع المأخوذ بنحو الموضوعية. بل يمكن أن يقال أنه أساسا القطع له حيثيتان، حيثيتان مقوليتان، حيثية كون القاطع انكشاف للقاطع، فإن القاطع ينكشف له الشيء المقطوع به بقطعه ويظهر له هذا الظهور والانكشاف الذي هو حقيقة القاطع وقوام القاطع وذات القاطع، فإن القطع حقيقته عبارة عن هذا الانكشاف ليس شيء آخر. وتوجد حيثية أخرى أيضا في القاطع في العلم موجود في نفوس البشر، وهو حيثية كون هذا الانكشاف شيء موجود في نفس المنكشف له بوجود مغاير مع ذات المنكشف له، فإن وجود العلم غير وجود العالم على الأقل فينا، نعم في الباري تعالى وجود العلم عين ذاته وعين وجود العالم ليس وجودا آخر. إذن فالقطع له حيثية أنه انكشاف للعالم وحيثية أنه انكشاف في العالم, يعني في نفس العالم, انكشاف متحقق في نفس العالم. هذه الحيثية الثانية وهي حيثية غير مقومة لحقيقة القاطع, وإنما حيثية ناشئة من خصوصية هذا القاطع الممكن وهو الإنسان. مثلا أن القاطع عندما يحصل لديه يكون شيئا فيه في نفسه, لا أنه يكون عين نفسه وعين القاطع وعين العالم. هذه الحيثية حيثية ليست مقومة للقاطع, وإنما هذه الحيثية حيثية صفتية للقاطع, يعني من لوازم حصول الانكشاف في نفس الممكن, ليس من لوازم من ذاتيات الانكشاف مطلقة, بل من لوازم الانكشاف في نفس الممكن بحسب الحقيقة العالم الممكن. هذه الخصوصية الالتزامية أو هذا اللازم الذي هو لازم للقطع عند الممكن, إذا لوحظ في مقام الحكم جعل الحكم الشرعي لوحظ بما هو انكشاف في عالم النفس, في عالم نفس هذا الممكن. إذا لاحظنا هذه الخصوصية فهذه خصوصية غير مقومة وغير مأخوذة في حقيقة الكشف والانكشاف الذي هو حقيقة القاطع. هذه خصوصية من لوازم بحسب الحقيقة الانكشاف, فأخذها يعني أخذ القطع بما هو صفتون, لأن هذه الخصوصية التي أخذت معه مع القاطع خصوصية صفتية لا يمكن استفادة التنزيل بلحاظها من نفس دليل جعل الإمارة انكشافا, فإن دليل جعل الإمارة كشفا وتتميم الكشف الإمارة غاية ما يجعل الإمارة انكشافا, لا يجعله صفة للعالم وصفة لمن قامت عنده الإمارة. هذه حيثية وهذه لازم صفتي وليس من مقوماتي ومن حقيقة الانكشاف. إذن فبأحد هذين التعبيرين يمكن الإجابة على الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي أورد على هذا التقسيم الرباعي ما أفاده بعض الأعلام, هذا الإشكال ذكره صاحب الدرر قدس سره ووافقه بعض الأعلام, وحاصله أن القطع الموضوعي المأخوذ بما هم على نحو الطريقية قسم في التقسيم الرباعي إلى قسمين, تارة يكون بنحو جزء الموضوع وأخرى يكون بنحو تمام الموضوع. هذا العلام يريد أن يجعل هذه الأقسام أربعة فتكون مجموع الأقسام ستة لا أربعة, فالتقسيم سداسي لا رباعي. يقول القطع المأخوذ على وجه الطريقية في موضوع الحكم الشرعي سواء كان مأخوذا بنحو جزء الموضوع أو مأخوذا تمام الموضوع في موضوع الحكم الشرعي, هذا النحو من القطع الموضوعي يمكن تقسيمه إلى قسمين, لأنه تارة يكون القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية والكاشفية مأخوذا في الموضوع بما هو كشف تام, تارة جزء الموضوع وأخرى تمام الموضوع, فهذان قسمان, وأخرى بما هو كشفون أصل الكشف والطريقية يؤخذ سواء كان من دون أخذ خصوصية التمامية فيه, أصل كاشفيته بما هو مصداق للكشف والكاشف يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي, فيؤخذ بنحو الطريقية في موضوع الحكم الشرعي, لكن يؤخذ أصل طريقيته وكاشفيته وبما هو من مصاديق الكشف في موضوع الحكم الشرعي أيضا, تارة بنحو جزء الموضوع وأخرى بنحو تمام الموضوع. فتكون أقسام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية أربعة لا اثنان, فتكون مجموع مع إضافة القسمين في الصفتي المجموع ستة, فالتقسيم ينبغي جعله سداسيا. وفرع على هذا التقسيم للقطع الموضوعي بنحو الطريقية إلى أنه تارة يؤخذ بما هو كشف تام في الموضوع وأخرى يؤخذ بما هو أصل الكشف ومصداق من مصادق الكشف, فرع على هذا التقسيم أنه لو أخذناه بما هو كشف تام في الموضوع فلا تقوم مقامه الإمارات, أدلة الإمارات حجية الإمارات مثلا والأصول لا تدل على قيام الإمارة والأصل مقام هذا الكشف مقام القطع المأخوذ بنحو الكشف التام في موضوع الحكم الشرعي. فبدليل حجية الإمارة لا نستطيع أن نقيم الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية بالنحو الأول، أي بما هو كشف تام، لأن الإمارات لا تكون كشفا تاما إلا بحاجة إلى يعني بنفس جعل الحجية لها، لا تكون قائمة مقام هذا الكشف التام المأخوذ في موضوع هذا الحكم الشرعي. ولكن لو كان المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي القطع بما هو من مصاديق الكشف وبما هو أحد أقسام الكاشف، يعني لوحظت أصل الكاشفية فيه، حينئذ تقوم الإمارات بنفس أدلة حجيتها مقام هذا القاطع، تقوم الإمارات لا محالة بنفس دليل حجيتها مقام هذا القاطع، لأن دليل حجية الإمارة تجعل الإمارة كاشفا عن الواقع، يعني تجعل الإمارة مثبتة للواقع، فعندما تثبت الواقع إذن فالإمارة قد كشفت عن الواقع لا محالة وأثبتت الواقع. والمفروض أن الموضوع في دليل ذاك الحكم الذي أخذ القاطع موضوعا في إثبات الواقع لا أكثر، الذي أخذ فيه هو القاطع بما هو إثبات للواقع، وقد أثبت الواقع هنا، قد دليل حجية الإمارة قد أثبت الواقع في مورد الإمارة وجعل الإمارة مثبتا للواقع بحسب الحقيقة. فحيث أن المأخوذ أصل الإثبات وأصل الكشف لا الكشف التام بالخصوص، مطلق الكشف والكاشف مطلق المثبت للواقع، والقطع من مصاديق المثبتات للواقع، مطلق الحجة على إثبات الواقع، إذن فلا محالة يكون بنفس دليل جعل الحجية للإمارة يتحقق وجدانا مصداق جديد من مصادق ذلك الموضوع للحكم الشرعي، لأن ما هو الموضوع للحكم الشرعي عبارة عن أصل الكشف وأخذ القاطع لأنه فيه كشف وفيه إثبات للواقع وأنه من مصادق الكشف عن الواقع، هذا مصداق آخر من مصادق إثبات والحجة وإثبات الواقع والكشف عن الواقع، فيقوم مقام فيكون الحكم ثابتا في حقه. وكأنه أراد صاحب الدرر قدس سره أن يجعل مبنى قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية بنفس دليل حجية الإمارة، مبناه هذه التفرقة وهذا التقسيم، أن دليل القطع الموضوعي تارة يأخذ القاطع بما له من الخصوصية الكشفية التامة في موضوع الحكم الشرعي، فلا يمكن أن نقيم الإمارة مقامه بنفس دليل جعل الحجية للإمارة، نحتاج إلى دليل خاص، وحيث لا دليل خاص في البين لا يمكن ترتيب آثار القطع الموضوعي في مورد الإمارة. وأخرى يكون دليل جعل دليل القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية يأخذ القاطع بما هو حجة بما هو مثبت للواقع بما هو من مصادق إثبات الواقع، وحينئذ عندما يأتي الدليل ويقول الإمارة أيضا تثبت الواقع بترتيب آثار القطع الطريقي على الإمارة، في طول ذاك الجعل تحقق مثبت جديد وحجة أخرى، في طول التعبد الشرعي هناك تحقق وجدانا مثبت جديد وحجة أخرى من مصادق ما أخذ في موضوع دليل القطع الموضوعي، حينئذ يترتب عليه ذلك الحكم لأن هذا أيضا مثبت وهذا أيضا كشف، ودليل القطع الموضوعي أخذ القطع بما هو كشف لا بما هو كشف خاص، أخذ جامع الكشف وجامع الإثبات للواقع والحجة على الواقع، والقطع كان من مصادقه لم يأخذ خصوصية المصداق خصوصية ذلك المصداق وهو التمامية مثلا في الكشف في موضوع الحكم الشرعي، أخذ جامع الكشف والإثبات وهذا هنا موجود. في طول جعل الحجية للإمارة بلحاظ الآثار القطع الطريقي المحض للواقع يترتب يتحقق حينئذ وجدانا موضوع جديد لإثبات الواقع وموضوع جديد مصداق جديد من مصادق كشف الواقع وإثبات الواقع والحجة على الواقع، فتترتب آثاره الموضوعية أيضا. كأنه يريد أن يربط بين يعني يجعل مبنى ما سوف يأتي البحث عنه من قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية بنفس دليل الحجية مربوطا بهذه النكتة التي يذكرها في هذه المسألة. هذا الإشكال أيضا غير تام، وذلك لأنه لو أريد من أنه تارة يؤخذ القاطع بما هو كشف تام وأخرى يلحظ أصل الكشف يريد تارة يراد بأخذ بهذا التقسيم أخذ الكاشفية، حقيقة الكاشفية وذات الكشف، ذات معنى هذا المفهوم، مفهوم الكشف الموجود في القاطع والعيل يؤخذ في موضوع ذلك الحكم الشرعي الذي أخذ القاطع موضوعا فيه. فسواء أخذ الكشف التام أو أخذ أصل الكشف، أي منهما أخذ لا يمكن أن يقوم مقام القاطع دليل الإمارة بنفس دليل جعل الحجية لها، لأن دليل جعل الحجية لا تجعل للإمارة أكثر من الحجية، لا تجعله كشفا، حقيقة الكشف لا تعطيه للإمارة إلا، وهذا الذي يقوله الأغايون أنه دليل الإمارات تجعل الإمارات كاشفة وتتمم الكشف، سوف يأتي أن هذا مجرد تعبيرات صاغها العلماء محققون من علماء الأصول. وإلى دليل الحجية، دليل حجية الإمارة لا تجعل عنوان الكشف ومفهوم الكشف في باب الإمارة، ولا تتعبد بكون الإمارة كشفا، لا أصل الكشف ولا تمامية الكشف، أيا من الحيثيتين في مفهوم الكشف سواء مطلق الكشف أو مفهوم الكشف التام، شيء من هاتين الحيثيتين غير متعبد به في أدلة الإمارات، وإنما أدلة الإمارات تجعل الإمارة يترتب عليها آثار المنجزية والمعذرية على ما سوف يأتي، وليس في شيء من أدلة الإمارات التعبد بعنوان الكشف، لا أصل الكشف ولا تمامية الكشف. وإن أريد من أخذ من هذا التقسيم معنى آخر كما لعله هو مقصوده، وهو أنه تارة يكون دليل القطع الموضوعي يأخذ القاطع بما هو حجة خاصة، وهو حجة عقلية ذاتية، أي بما هو كشف تام، وأخرى يأخذه بما هو حجة، سواء كانت هذه الحجة ذاتية أو حجة شرعية، يأخذ مطلق الحجة في موضوع الحكم الشرعي، وذكر القاطع من باب أن القاطع من مصادق الحجة بحسب الحقيقة، القطع حجة عقلية وذاتية فهو من مصادق الحجة، فتارة يأخذ خصوص هذه الحجة الذاتية المسمات بالقطع والعين، وأخرى يأخذ جامع الحجة، والقطع مصداق من مصادق الحجة، فيستفاد من دليل القطع الموضوعي أن الموضوع جامع الحجة ومطلق الحجة، ولا إشكال أن الشارع عندما يجعل الإمارة حجة أي شيء كان حقيقة الحجية، منجزية، معذرية، كاشفية، تتميم الكاش، على كل حال يجعله حجة، فالحجية تتحقق حينئذ هنا، والمفروض أن ذاك الحكم جعل أخذ فيه القاطع بما هو حجة، مطلق الحجة، وهذا أيضا حجة يتحقق في طول جعل الحجية للإمارة وجدانا، يتحقق مصداق جديد للحجة، فيترتب عليه أثر جامع الحجة وأثر مطلق الحجة الموضوعي. إذا أريد هذا المعنى فهذا المعنى سوف يأتي أن هذا المعنى يصحح قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ بما هو حجة ومصداق للحجة، يصحح في ترتيب آثار القطع الموضوعي، لكن لا مطلقة في الجملة على ما سوف يأتي شرحه مفصلا، ولكن هذا النحو من أخذ القاطع في موضوع الحكم الشرعي خروج عن مقسم هذا البحث، وهو خروج عن موضوع هذا البحث، لأن هذا معناه أن ما هو موضوع الحكم الشرعي ليس هو القاطع وإنما الحجة، الحجة موضوع للحكم لذاك الأثر الذي أخذ ذلك الأثر الموضوعي، يعني الأثر الذي أخذ القاطع في موضوعه، معناه عن أن عنوان القاطع الذي ورد في لسان دليل القطع الموضوعي عنوان مشير ومعرف من باب ذكر المثال، وإلا ليس هو الموضوع، الموضوع مطلق الحجة سواء الحجة الذاتية أو الحجة الشرعية، مطلق الحجة، مطلق المؤمن والمنجز مثلا، الحجة على الحكم الشرعي، وحينئذ هذا معناه أنه ليس القطع موضوعا للحكم الشرعي، حتى إذا كان هذا كافيا بترتيب تمام آثار القطع الموضوعي على الإمارة بنفس دليل الحجية على القاعدة بلا حاجة إلى شيء مؤونة زائدة، مع ذلك هذا القسم خارج عن مقسم القطع الموضوعي وتقسيمات القطع الموضوعي. لوضوح أن تقسيمات القطع الموضوعي لا بد وأن يفترض في مقسمها أن القطع مأخوذ في الموضوع، بحيث لولا دليل جعل الحجية للإمارة الذي يكون موضوعا هو القطع بما هو قطعون، يعني خصوصية القطعية مأخوذة في بحث في الموضوع. غاية الأمر هذا القطع الموضوعي نريد أن نستفيد من دليل جعل الحجية للإمارات تنزيل الإمارة مثلا منزلة هذا القطع الموضوعي في بعض الآثر، بحيث يكون ترتيب أثر القطع الموضوعي بأدلة الحجية في الإمارات ببركة دليل الحجية، لا من باب أنه من أول الأمر الدليل القطع الموضوعي لم يجعل الموضوع القاطع، وجعل الموضوع أمرا أوسع من القاطع يشمل القطع وغير القطع ابتداء. إذن فلا بد وأن يفترض في مقسم هذه التقسيمات تقسيمات القطع الموضوعي أن القطع موضوع بما هو قطع موضوع، لا أن الموضوع عنوان آخر كعنوان مطلق الحجة مطلق المنجز والمعذر والقطع أخذ طريقا إليه، وإلا خب لا يقع إشكال حينئذ عند أحد في أن الأثر الموضوعي لو استفيد من دليله أن موضوعه مطلق الحجة مطلق المنجز والمعذر مثلا، خب أي إمارة أي أصل كان مثبتا للواقع وحجة على إثبات الواقع يقوم لا محال مقامه، لأنه يقوم مقامه يحقق مثله بالورود ووجدانا وحقيقة يحقق موضوعا ومصداقا من مصادق هذا الموضوع العام وهذا الجامع، هذا ليس فيه بحث حينئذ بين اثنين. إذن فلا بد من افتراض أن هذه الأقسام تقسيمات القطع الموضوع يوجد مقسم مشترك بينها، والمقسم المشترك أن القطع موضوع لا أن القطع إشارة إلى أخذ شيء آخر موضوعا، وأن القطع معرف إلى عنوان آخر ومن باب المثال، وإلا الموضوع عنوان آخر وهو عنوان مطلق الحجة مطلق المنجز، ذاك حينئذ الأثر الذي يراد وإن كان يترتب حينئذ إلا أنه خارج عن البحث بحسب الحقيقة. ومن هنا يعرف أننا نتكلم في هذا البحث عن تقسيمات القطع الموضوعي مع المفروغية عن أن القطع موضوع هو الموضوع، لا أن الموضوع عنوان آخر والقطع معرف إليه، القطع بعنوانه موضوع لا أن الموضوع عنوان آخر، القطع بعنوانه موضوع بتارة بنحو الصفتية وأخرى بنحو الطريقية، ونريد أن نستفيد من دليل جعل الحجية للإمارات أن هذا الدليل مثلا قادر وواف بأن يقيم الإمارة مقام هذا القطع الذي بعنوان أنه قطع لا بعنوان أنه حجة، بعنوان أنه قطع دليل الحجية للإمارة يفي بقيام الإمارة مقام هذا العنوان ولو ببعض تقسيماته إذا كان مأخوذا بنحو الطريقية مثلا الكاشفية ونحو ذلك. وأما أن يجعل المقسم عبارة عن الأوسع من أخذ القاطع بعنوانه موضوعا أو أخذ عنوان آخر موضوعا والقطع عنوان مشير إلى ذلك العنوان، هذا خروج عن البحث. فمنه يعلم أيضا أن المنهج الذي أشير إليه لترتيب ثمرة هذا البحث وهو أن دليل الحجية إذا كان دليل الأثر الموضوعي إذا كان موضوعه هو الأوسع من العنوان القطع وغيره، عنوانا أوسع عنوانا آخر غير عنوان القاطع وهو مطلق الحجة، حينئذ تقوم أدلة الإمارات والأصول مثلا المثبتة للواقع تقوم مقامه في هذا الأثر مقام القاطع في هذا الأثر. هذا المنهج الثاني أصلا خارج عن هذا البحث، ينبغي أن يكون خارجا عن هذا البحث وعن البحث الذي سوف يأتي. صحيح هذا يوجب ترتيب الآثار، إلا أن هذا شيء لا خلاف فيه عند أحد أن العنوان الذي أخذ في موضوع ذلك الأثر الموضوعي إذا كان عنوان مطلق الحجة أي حجة تقوم مقامها لا يحتاج إلى بحث بين اثنين، وإنما مهم البحث أننا نحافظ على العنوان المأخوذ في دليل القطع الموضوعي وهو أن القطع بعنوان أنه قطع موضوع لا بعنوان أنه حجة الذي هو عنوان آخر، ومع ذلك نقوم بهذه المعجزة بأن نستفيد من دليل جعل الحجية للإمارة في البحث القادم أن دليل جعل الحجة للإمارة كما تجعل الإمارة حجة في إثبات آثار القطع الطريقي كذلك يكون هذا الدليل وافيا بترتيب الأثر المرتب على القاطع بعنوانه الموضوعي على الإمارة، ولو فيما إذا أخذ القاطع بما هو كاشف في موضوع الحكم الشرعي ولو في هذا القسم من أقسام القطع الموضوعي. فالمنهج الذي لا بد من إثباته في البحث القادم هو ترتيب هذه الثمرة على هذه التقسيمات، وهو أننا نستفيد من دليل جعل الحجية للإمارة أن الإمارة كما يكون تكون حجة في إثبات الآثار القطع الطريقي المحض، تكون مثلا الإمارة ودليل حجيتها واف بأن يجعل الإمارة قائما مقام القاطع في الأثر المرتب على القاطع بعنوان أنه قطعون لا بعنوان أنه حجة، فإن هذا المنهج واضح عدم الخلاف فيه في نفسه وخارج أيضا عن مقسم تقسيمات القطع الموضوعي، فلا بد من الحفاظ على عنوان دخل القطع بعنوان كونه قطعا في موضوع الحكم الشرعي، ثم يبحث عن أقسامه في نفسه وأثر كل قسم في البحث القادم من بحث قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي مضافا إلى قيامها مقام القطع الطريقي بنفس دليل جعلها حجة. وإذن فهذه هذا الإشكال الثالث أيضا غير وارد، والتقسيم رباعي. يأتي الإشكال الرابع وجوابه.